بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. خير من دعا الله تبارك وتعالى وتضرع إليه، سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلوات الله وسلامه عليه، الذي كان يقف ويدعو حتى تتفطر قدماه، وكان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، تضرعا وخيفة وتوكلا على الله سبحانه وتعالى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن أبدأ هذه المحاضرة، وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإني أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله جل وعلا إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان ابن محمد القاسمي حاكم الشارقة على جهوده الطيبة في دعم مسيرة الدعاة وطلبة العلم والدعوة إلى الله تعالى. يتمثل ذلك في الجهود المباركة الطيبة التي يقوم بها سعادة الشيخ صقر بن محمد القاسمي وأعوانه الكرام، وعلى رأسهم مدير القصباء وجميع معاونيهم وطلبة العلم الذين يشاركون في الإعداد والتمهيد لمثل هذه اللقاءات، التي أسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. إخوتي وأحبتي في الله، مثل هذه الدروس يحرص عليها، وإحياؤها في مثل هذا الشهر المبارك من أنفع ما يقرب إلى الله جل وعلا. ولما كان الأمر يتعلق بالدعاء، وللدعاء آداب وشروط وضوابط، فقد قسمت الموضوع إلى عدة أقسام: أولاً تعريف الدعاء باختصار، وثانياً بعض معاني الدعاء في القرآن الكريم، وثالثاً فضائل الدعاء، ورابعاً شروط الدعاء، شروط إجابة الدعاء، وخامساً بعض آداب الدعاء، وسادساً بعض الأزمان والأماكن الهامة لإجابة الدعاء، وأخيراً نماذج من الأدعية في القرآن والسنة. فأقول وبالله التوفيق إن تعريف الدعاء عرفه أهل العلم بتعريفات كثيرة، من أدقها وأجمعها تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال: هو طلب ما ينفع العبد بطلب كشف ما يضره أو دفعه، طلب كشفه بعد وقوعه أو دفع أو دفعه قبل وقوعه. وعرفه بعض أهل العلم بتعريف آخر قريب من هذا التعريف، بأنه الابتهال إلى الله تعالى والرغبة فيما عنده بما يحقق المطلوب وينجي من المرهوب، وغير ذلك من التعريفات التي لا تخرج عن معنى واحد، وهو اللجوء إلى الله تبارك وتعالى بسؤاله جلب الخير أو دفع الضر. هذا من أدق التعريفات التي ذكرها السلف رضوان الله عليهم. وننتقل الآن إلى بعض معاني الدعاء في القرآن الكريم. فمن ذلك أولا العبادة. قال الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم. وقال تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا معه غيره. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثانيا يطلق على القول. قال الله جل وعلا: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فمعنى دعواهم أي قولهم. وقوله جل وعلا فما كان دعواهم إلا أن قالوا، والمقصود قولهم. والمعنى الثالث النداء. النداء، ومنه قول الله سبحانه وتعالى ادعوا رب، ومنه قول الله تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وهذا يشمل النداء والمسألة ودعاء المسألة. ومنه قول الله تعالى ومن ذلك الاستغاثة، كقول الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ومعان أخرى. ومن ذلك السؤال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليدعوا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فضائل الدعاء. وللدعاء فضائل كثيرة نوه الله عنها في كتابه المبين، ودعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أن الدعاء طاعة لله تبارك وتعالى، فهو نوع من أنواع الطاعات التي حث عليها ورغب فيها، ولذلك أمرنا بها: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فليستجيبوا لي أي بالدعاء، عندما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم أمرنا الله بذلك بقوله: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ومن ذلك قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقوله تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. فالدعاء طاعة عظيمة من أبرز الطاعات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، لأنها امتثال لأمره جل وعلا. كذلك من فضائل الدعاء أنها تشعر أن الداعي عندما يلجأ إلى الله يتجرد إلى الله من الكبر والتعالي على الناس. قال الله جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بعد أن قال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال في نهاية الآية: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كذلك أن الدعاء عبادة لله جل وعلا، وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك. رابعا، الدعاء أكرم شيء على الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكرم شيء على الله الدعاء، ولذلك يحب الله من يلجأ إليه ويدعوه ويتضرع إليه سبحانه وتعالى. فالدعاء من أعظم محاب الله جل وعلا، ومن أعظم ما يقرب إليه سبحانه. كذلك من أفضل أو خامسا، الدعاء سبب عظيم لدفع غضب الله جل وعلا. الدعاء من الأسباب العظيمة التي تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. يقول الإمام الشافعي في هذا المعنى: الله يغضب حين يسأل، وبني آدم الله يفرح حين يسأل دائما، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يفرح حين يسأل دائما، وبني آدم حين يسأل يغضب. أيضا الأمر السادس، الدعاء وسيلة لكبر النفس وعلو همة المؤمن، وسيلة لكبر النفس وعلو همة المؤمن عندما يلجأ إلى ربه فيشعر أنه متصل بالله العلي الأعلى سبحانه وتعالى، وبناء على ذلك يثق بالله جل وعلا كما سيأتينا في بعض المسائل الأخرى. الأمر السابع، الدعاء سلامة من العجز ودليل على كيس النفس. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ترك الدعاء عجز، ترك الدعاء عجز، يعني دليل على العجز. ويقول صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجزن. ومن الاستعانة بالله أن تلجأ إليه، وأن لا تيأس من روح الله، بل تثق فيما عنده سبحانه وتعالى. والأمر الثامن، ثمرة الدعاء مضمونة عند الله تبارك وتعالى. من دعا الله عز وجل فإن الله سيحقق له مراده، أو يعوضه خيرا مما طلب، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، أحد ثلاثة أمور: فإما أن يجيب له دعاءه ويحققه له، وإما أن يدخره له ويرفع بها حسناته، وإما أن يدفع بذلك عنه سيئة. وهذا كرم من الله تبارك وتعالى. الأمر التاسع أن الدعاء سبب لرفع البلاء قبل وقوعه، سبب لرفع البلاء قبل وقوعه أو لدفع البلاء قبل وقوعه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم فقنا شرورهم. ووقف يوم بدر رافعا يديه مع أنه قد وعد بالنصر اليقين من عند الله وأراه الله عز وجل مصارع القوم، ومع ذلك كله توجه إلى ربه ورفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. كما الأمر التاسع أنه سبب لرفع البلاء بعد وقوعه، أنه سبب لرفع البلاء بعد وقوعه. وينطبق عليه الحديث الذي ذكرناه الذي فيه: ما من عبد يدعو بدعوات ليس فيها قطيعة رحم، إلى آخر الحديث، فإن كشف البلاء من الله عز وجل، هو وحده الذي يكشف السوء، وهو وحده الذي يرفع البلاء سبحانه وتعالى. وإذا مرض العبد فهو الذي يشفيه، وإذا دعاه فهو الذي يجيبه. فعلى المسلم أن يثق بالله جل وعلا، وإذا أمسه أمر فليلجأ إلى الله تبارك وتعالى. الأمر العاشر: الدعاء من صفات عباد الله المؤمنين الصالحين. انظر إلى آخر سورة الفرقان، وانظر إلى أواخر سورة الرعد، وانظر إلى أواخر سورة إبراهيم، كلها حديث عن الأنبياء وعلى رأسهم نبي الله إبراهيم عليه السلام في الدعاء وفي التضرع إلى الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: إنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الأمر الحادي عشر: الدعاء سبب للثبات والنصر على الأعداء، سبب للثبات والنصر على الأعداء. يقول الله جل وعلا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال جل وعلا حكاية عن طالوت، قال جل وعلا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولجوء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وغير يوم بدر إلى ربه يناشده أن ينصره، ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، أي العصابة المؤمنة، فلن تعبد في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا إن الدعاء مفزع المظلومين، فالمظلوم يستجيب الله دعاءه حتى ولو كان كافرا أو فاجرا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ في قضية الزكاة: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوة المظلوم تستجاب وإن كان فاجرا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدواوين ثلاثة، أي أنواع الظلم: ظلم لا يغفر الله لمن مات عليه وهو الشرك بالله، وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد فيما بينهم، وظلم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبه بفضله وإن شاء عذبه بعدله، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. فالمظلوم ينصره الله مهما كان أمره ولو بعد حين، فإن الله عز وجل ملجأ المستضعفين وملاذ المظلومين سبحانه وتعالى، وقد حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده. وكذلك إن الدعاء، الأمر الأخير من ما سنذكر وإلا فالفضائل كثيرة، إن الدعاء دليل على قوة إيمانك بالله، فأنت يا عبد الله إذا حزبك أمر علمت أن هناك ربا يعلم السر وأخفى، يجيب دعوة المضطرين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ينادي عباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ينزل حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. لعلي أنتقل الآن إلى الفقرة الرابعة، وهي مسألة شروط الدعاء. هل الدعاء كل من دعا تستجاب دعوته مهما كان بدون قيد ولا شرط؟ لا يا عبد الله، بل إن هناك شروطا لإجابة الدعاء لا بد من مراعاتها. الشرط الأول أن يكون الداعي عالما ومعتقدا بأن الله وحده القادر على الإجابة وغيره لا يقدر على شيء. الله وحده الذي يملك الإجابة، والأمر يطلب ممن يملكه، يطلب ممن يملكه ويقدر عليه، فإذا طلب من غيره فإنه لا يجيب دعاءه لاختلال هذا الشرط. أي لا بد أن يكون العبد عالما، ولا بد أن يكون معتقدا أن الله وحده هو الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن هنا لا يعلق رجاءه بغيره سبحانه وتعالى، يدعوه في السراء والضراء، يدعوه خوفا وطمعا، يدعوه تضرعا وخفيا، يدعوه رجاء أن يجيب دعاءه، لأنه يعتقد أنه وحده القادر على الإجابة. الشرط الثاني ألا يدعو إلا الله، فلا يدعو غيره، فلا يدعو غيره. إذا علم أنه القادر على الإجابة فلا يجوز أن يدعو أحدا سواه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فإذا علمت أن من عدا الله لا يقدر على شيء أيقنت أنه وحده القادر على الإجابة، وبالتالي علقت خوفك ورجاءك ومحبتك به سبحانه وحده لا شريك له، لأنه وحده القادر على الإجابة، وهو وحده الذي يدعى، ولا يجوز فلا يجوز أن يدعى أحد سواه، إذ أنه القادر على الإجابة. ومعلوم لدى القاصي والداني أن فاقد الشيء لا يعطيه. تأملوا إخوتي وأحبتي في الله، أولئك المساكين الذين ابتلوا بعبادة القبور والتعرض لها والتعرض لها والتعلق بها من دون الله، ويقول قائلهم: إذا أعيتكم القبور فعليكم بأصحاب القبور. أين إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور؟ أين هم من قول الله عز وجل: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير؟ والقطمير هي اللفافة الرقيقة البوضاء البيضاء الموجودة على نوى التمر. وإذا كان الأمر كذلك فهم لا يملكون لا قطمير ولا ما هو أقل من القطمير. فكيف يدعو المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله ميتا في قبره لا حراك به، ويظن أنه يرفع الدرجات ويقيل العثرات ويدفع السيئات ويقرب إلى رب الأرض والسماوات؟ هذه عقيدة الكفار والمشركين الذين يظنون أن الأموات يشفعون لهم عند الله جل وعلا. قال الله جل وعلا واصفا إياهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلا فرق بين من يدعو وليا في ميتا في قبره، وبين من يدعو اللات والعزى ومناة وهبل. الشرط الثالث أن يتوسل إلى الله بأحد الوسائل المشروعة. والوسائل المشروعة هي ثلاثة أقسام، فلا يجوز أن نتوسل إلى الله بغير ذلك، لأن التوسل إلى الله عز وجل بغير ما شرع توسل بدعي، كالتوسل بجاه فلان وعلان، أو التوسل بأي مخلوق ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. والمتأمل في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد أن التوسل المشروع الثابت في القرآن والسنة ينحصر في ثلاثة أسباب أو في ثلاثة أنواع. التوسل الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، والثاني التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، والثالث التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء المسلم الصالح. ولنذكر دليلا لكل واحد من هذه الأنواع. التوسل الأول التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كأن تقول بين يدي دعائك: اللهم يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا جبار اجبر كسري، ويا حكيم ارزقني الحكمة، ويا عزيز أعزني، ونحو ذلك. ودليل وأدلة ذلك كثيرة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب قول يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني ربي قد آتيتني، ربي وعلمتني من تأويل الأحاديث أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والشاهد أنت وليي في الدنيا والآخرة، فقد قدم أسماء الله وصفاته على الدعاء. وقول إبراهيم عليه السلام ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. ومن ذلك وكذلك السنة كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، إلى آخر الدعاء المعروف الذي هو دعاء الاستخارة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والأمر الثاني من أنواع التوسل: التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. والعمل الصالح ما وجد فيه شرطان: أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن أدلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى، أعني أدلة التوسل بالأعمال الصالحة، قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وقوله تعالى حكاية عن الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومن أدلة ذلك من السنة حديث جمع بين التوسل بأسماء الله وصفاته وبين التوسل بالأعمال الصالحة، وهو حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والنوع الثالث من أنواع التوسل المشروع: التوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح. وقد كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوجهون إليه بطلب الدعاء، وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كانوا يختارون من يتوسمون فيه الصلاح، كما استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه أي بدعائه، وكما استسقى معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود من كبار التابعين المعروفين بالبكاء من خشية الله رحمه الله تعالى. ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه أنه دخل رجل، ما رواه أنس في الصحيحين عن أنس بن مالك، ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: دخل أعرابي على النبي صلى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى روي بياض إبطه، فدعا والناس يؤمنون خلفه: اللهم أسقنا الغيث، اللهم أسقنا الغيث، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس راوي الحديث: فوالله ما في السماء ما بيننا وبين سلع، أي جبل سلع، من سحاب ولا قزعة، وليس في السماء ولا قزعة سحاب، إذ ظهرت سحابة مثل الترس فكبرت وانتشرت ثم أمطرت، فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والماء يتحدر من لحيته. ثم أتى ذلك الأعرابي في الأسبوع الثاني أو غيره في الجمعة الثانية، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يحبسها، أن يمسكها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم في منابت الشجر والضراب والآكام وبطون الأودية. فصارت تمطر حول المدينة ولا يمطر فيها شيئا. ودعاؤه لعلي لما كان يشتكي عينيه يوم فتح خيبر، ودعاؤه له، ودعاؤه للأعمى الذي طلب منه الدعاء فدعا له فرد الله إليه بصره، ودعاؤه لأم سلمة بأن يخلفها الله خيرا في أبي سلمة، فأخلف لها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما خرج عن هذه الأنواع الثلاثة من أنواع من التوسلات فهي توسلات بدعية أو شركية، يحرم على المسلم أن يتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك التضرع وإظهار الذل والخضوع لله تبارك وتعالى، هذا من أجمل أنواع التوسل، أن تظهر الذل والخوف وتحتقر نفسك مع أمام الله تبارك وتعالى، وتشعر بالانكسار والذل بين يديه وتتضرع إليه سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. الشرط الرابع من شروط الدعاء تجنب الاستعجال، أن لا يستعجل المسلم الإجابة ولا يقول: دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقبل دعوة العبد ما لم يستعجل. فالاستعجال لا يصح، بل يجب على المسلم أن يصبر ويحتسب، وليعلم أن الله عز وجل سوف يعطيه خيرا، فإن العجلة من أعظم أسباب موانع إجابة الدعاء. فلا تستعجل يا عبد الله، فإن العجلة من الشيطان. الشرط الخامس الدعاء بالخير، بأن لا تدعو بالشر على أحد، لأن الدعاء بالشر اعتداء. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، وقد تقدمت الحديث. فعلينا أن ندعو بالخير، فلا ندعو على أحد من المسلمين، بل ندعو لهم بالمغفرة والرحمة حتى ولو ما حصل منهم ما حصل، بل ندعو لهم بالهداية والتوفيق والسداد. الشرط السادس حسن الظن بالله جل وعلا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في ملأ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فعلى المسلم أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن يدعو وهو على ثقة من الله بعد أن يستكمل جميع الشروط، فيدعو وهو حسن الظن بالله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. الشرط السابع حضور القلب، بأن يدعو المسلم وقلبه حاضر، فإن القلب المغفل البعيد عن الله لا يقبل الله دعوة صاحبه، فعليك أن تدعو وأنت متصل بالله، وأنت تشعر بنفسك أنك تحت رحمة الله، وأنك تحت مشيئة الله، وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك تستشعر عظمة الدعاء الوارد في السجود: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا بد من الخشوع والخضوع واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وعدم الغفلة. الشرط الثامن أو التاسع: الدعاء بما شرع الله جل وعلا، فلا تدعو باعتداء ولا بقطيعة رحم، ولا تدعو على نفسك ولا على أولادك ولا على أموالك كما سوف يأتينا في آداب الدعاء، بل تدعو بما شرع الله لك من سؤال الله الجنة والعياذ به من النار، وسؤال الله المغفرة لك ولإخوانك المسلمين ولسائر المسلمين ولجميع الخلق بالهداية إلى الدين الحق، وتحذر من أن تدعو بأمر مخالف لشرع الله، أو تدعو بأمر من أمور التي تخالف السنن الكونية. لو أن شخص قال: اللهم اجعلني طيرا، هذا اعتداء. لو أن شخصا قال: اللهم اجعلني ذهبا، هذا اعتداء في الدعاء. لو أن شخصا قال: اللهم اجعلني نبيا، هذا اعتداء في الدعاء. اللهم اجعلني ملكا، كل هذه من أنواع الاعتداء. ويجب على المسلم أن لا يدعو إلا بدعاء مشروع، والدعاء المشروع ما دل عليه الكتاب والسنة أو ما جاء في معنى ذلك. الأمر التاسع والأخير من شروط الدعاء: إطابة المأكل والمشرب والمسكن. فإن الذي يقع في الحرام ويتغذى بالحرام ويعيش على الحرام لا يستجاب له. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وذكر النبي وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وذكر الرجل الأشعث الأغبر يطيل السفر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وقد كثرت المطاعم الحرام من أكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال اليتامى والتأكل بالأيمان الفاجرة وأكل الرشوة وغير ذلك من أنواع المحرمات. وهذا من أعظم ما يحول بين العبد وبين إجابة الدعاء، إذ أن كل جسم تغذى بالحرام فالنار أولى به، فاحذر يا عبد الله من ذلك. وهناك أمر شرط أخير لعلي أستدركه، وهو أن لا يشغلك الدعاء
عن أمر أهم منه، بأن لا تشتغل بالدعاء وتترك فريضة، أو تشتغل بالدعاء وتترك واجبا من الواجبات، أو تشتغل بالدعاء وتترك بر والديك، أو تشتغل بالدعاء وتترك إكرام ضيفك، أو نحو ذلك مما قد ينشغل به المؤمن ويظن أن الاشتغال بالدعاء أولى من ذلك. فإن الفرائض أولى من الاشتغال بالدعاء، تؤدي الفرائض وتؤدي الواجبات التي عليك ثم تتفرغ لتدعو الله سبحانه وتعالى. ويدل لذلك قصة جريج الرومي الثابتة في الصحيحين، أن رجلا اسمه جريج كان يعبد الله في دير أو صومعة، فجاءته أمه ذات ليلة فقالت يا جريج يا جريج أنا أمك. فقال يا ربي أمي وصلاتي، فاختار الصلاة ولم يرد على أمه. ثم نادته مرة أخرى يا جريج يا جريج أنا أمك، فقال ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. ثم نادته الثالثة يا جريج يا جريج، فقال أمي وصلاتي، واستمر في صلاته. فدعت عليه دعاء فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، والمومسات هن الزانيات. فكانت هناك بغي من بني إسرائيل، فحاولت أن تتعرض له فلم يجبها، وراودته عن نفسه فلم يجبها. ثم ذهبت إلى راع من رعاة الغنم فمكنته من نفسها فحملت منه، فلما وضعت قالوا لها من أين لك ذلك؟ قالت من صاحب الدير جريج الرومي. فذهبوا إليه وأخذوا يهدمون بالفؤوس والمساحي ديره، فقال ما شأنكم؟ قالوا أنت زنيت ببغي وأنجبت منها ولدا. فقال دعوني أصلي، فصلى ثم عاد إليهم وقال أروني الصبي، فأتوه بالصبي فطعن في خاصرته وقال من أبوك؟ قال أبي راعي الغنم فلان، وهذا من الذين تكلموا في المهد. فقالوا نعيد لك ديرك ذهبا أو فضة، قال لا أعيدوه كما كان من الطين واللبن. الشاهد منه أن الله أراه درسا لما لم يستجب لنداء أمه، وكان نداء الأم أولى من صلاة النافلة، إجابة الأم أولى من صلاة النافلة. ولذلك فإن من الشروط أن لا يشتغل بالدعاء عما هو أهم منه كالفرائض والواجبات. ننتقل الآن إلى بعض آداب الدعاء، ولعل الوقت ضاق فسأقتصر على تعدادها، والأدلة أحيلكم إلى الكتب التي عنيت بذلك إن شاء الله. من آداب الدعاء الثناء على الله عز وجل، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رجلا جاء وصلى وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا هذا ارجع، فإذا دعوت، ثم دعا قال قبل أن تدعو احمد الله عز وجل وصلي علي ثم ادعو ثم اسأل الله ما شئت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث آخر أن الدعاء الذي لا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم تحجب دونه أبواب السماء. من الآداب أيضا الإقرار بالذنب والاعتراف، والاعتراف بالخطيئة، سأذكرها اختصارا جدا. والثالث التضرع والخشوع إلى الله تبارك وتعالى، والرغبة والرهبة إليه. الرابع الجزم في الدعاء والعزم، فلا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولتعزم المسألة، فإن الله لا يكرهه أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تعزم، تعزم. الخامس: الإلحاف على الله بالدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. السادس: الدعاء في جميع الأحوال، أي في الرخاء والشدة، فمن دعا إلى الله عز وجل في الرخاء فإن الله عز وجل يجيبه في الشدة. السابع: تجنب الدعاء على الأهل والمال والولد لثبوت النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك النفس. الثامن: الدعاء ثلاثا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكرر الدعاء ثلاثا. التاسع: استقبال القبلة حال الدعاء، وهذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. العاشر: رفع الأيدي حال الدعاء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كما ثبت في الاستسقاء، وثبت يوم بدر، وثبت في خطبة الجمعة يوم أن أتاه الأعرابي. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه صفرا، أي خاليتين. حادي عشر من آداب الدعاء: أن يقدم بين يدي دعائه عملا صالحا. فقد جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ادعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: بل ادعوه. قال: إذن اذهب وتوضأ وصل ركعتين، ثم قل: يا اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، إلى آخر الحديث المعروف: اللهم فشفعني فيه، اللهم فشفعه في وشفعني فيه، فاستجاب الله دعاءه فشفي. الشاهد وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم قدموا بين يدي، إذا نجيتم الله فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فإذا أردت أن تناجي ربك فقدم صدقة أو عملا صالحا بين يدي دعوتك. الثاني عشر: الوضوء، فإنه ثبت أن العبد إذا توضأ فصلى، إذا توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، فإن ذلك سنة بين يدي أو بعد الوضوء. والرابع عشر أو الثالث عشر: أن يكون غرض الداعي حسنا ابتغاء وجه الله، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا بد فيها من أن تبتغي بها وجه الله. من الآداب أيضا، أن البكاء حال الدعاء، فإن ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بكى كثيرا وهو يتلو قول الله تعالى من سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولا ينبغي التكلف، لا يجوز التكلف ولا رفع الصوت إلا اللهم إلا شيء لا يتحكم فيه المرء الداعي، فإنه لا بأس، ولكن لا ينبغي له أن يتكلف البكاء، وإنما يبكي بصوت منخفض لا يظهر للناس قدر الإمكان. من أداب الدعاء إظهار الداعي الشكوى إلى الله عز وجل، والخوف منه والرجاء فيه والافتقار إليه. من آداب الدعاء أيضا أن يتخير جوامع الكلم، وهي الكلمات القليلة التي تندرج تحتها معان عظيمة، مثل ما سنبينه في آخر المحاضرة إن شاء الله. ولا سيما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أنواع الدعاء أن من آداب الدعاء أن يبدأ الداعي بالدعاء لنفسه ولإخوانه المسلمين. قال الله جل وعلا: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. من الآداب أيضا أن يدعو لإخوانه المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أيضا خفض الصوت عند الدعاء، وفيه من الفوائد ما يأتي. الفائدة الأولى أنه أدعى للإخلاص، وأنه أعظم إيمانا للعبد. من ذلك أنه أعظم في الأدب مع الله تبارك وتعالى، فإنك عندما تخفض صوتك تشعر أن الله يسمع نداءك ودعاءك. ومن ذلك أنه أبلغ في التضرع والخشوع، ومن ذلك أنه أبلغ في الإخلاص إلى الله جل وعلا، ومن ذلك أنه أبلغ في جمع القلب على الدعاء، ومن ذلك أنه دال على أن قرب صاحبه من ربه جل وعلا. من ذلك أيضا أنه أدعى للسؤال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدعو كان يدعو وهو يخفي دعاءه، وقال: أيها الناس إنكم لا اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تنادون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إليكم من عنق راحلته. ومن ذلك إن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشغلات والملهيات والمشوشات والمضاعفات. فإذا كان الناس يدعون بصوت عال فإنهم يشوش بعضهم على بعض، ولذلك فإن الدعاء ما يفعله الناس من الدعاء دبر الصلوات والناس يؤملون خلف الداعي مخالف لهدي الكتاب والسنة. من ذلك أيضا هذه بعض الفوائد التي تكمن وراء الإصرار بالدعاء. ونعود إلى بعض الآداب التي منها ألا يتكلف السجع بالدعاء، بل يدعو إن كان يحفظ من الأدعية النبوية فبها ونعمت، وإن كان لا يحفظ يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، ويدعو لنفسه وإخوانه وأهله ووالديه وذريته. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة، فقال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. قال: أنت ماذا تقول؟ قال: أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حولها ندندن. من الآداب أيضا أن يجتهد أن لا يدعو بانتشار المعاصي بين الناس، كما تدعو إليه بعض الطوائف تدعو بكثرة المعاصي من أجل أن يظهر زيد من الناس الذي يدعون أنه مختفي في السرداب. من الآداب أيضا اختيار الاسم المناسب للدعاء، كأن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا قوي قوني، ويا عزيز أعزني. انظر إلى دعاء الاستخارة كيف اختار الأسماء المناسبة والصفات المناسبة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. نعم. من الآداب أيضا ألا يحجر رحمة الله، فلا يقول: اللهم اغفر لي فقط، اللهم اغفر لي ولفلان فقط. فلما قال ذلكم الأعرابي: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا. كذلك من الآداب التأمين على الدعاء، فقد كان الصحابة يؤمنون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا أن تسأل الله كل صغيرة وكبيرة، حتى في شسع نعلك إذا انقطعت اسأل الله كل شيء ولا تستهون بشيء، واجتهد فيما يقربك إلى الله، واسأله كثير كل أمر من أمور الدنيا والآخرة. ننتقل إلى الفقرة قبل الأخيرة، وهي بعض الأوقات والأماكن المناسبة للدعاء التي يكون فيها العبد أقرب إلى موافقة الإجابة أو التي هي حرية بالإجابة، وسوف أختار منها مجموعة، وإلا فهي تبلغ 100 أو فوق 100. فمن تلك الأوقات والأحوال والأماكن منها ليلة القدر، وتعلمون الدعاء في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. من ذلك أيضا الدعاء في جوف الليل، فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. ومن ذلك أن الله عز وجل يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، ويقول جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. من ذلك أيضا الدعاء بعد الصلوات المكتوبة، وهناك أدعية ثابتة وأذكار ينبغي أن نحافظ عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذلك الدعاء بين الأذان والإقامة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أفضل أوقات الدعاء ما بين الأذان والإقامة. ومن ذلك أيضا عند النداء للصلوات المكتوبة وبعد الفراغ من الأذان، فإنك تتابع المؤذن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو بالدعاء الثابت: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقام محمد الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من الأدعية عند نزول الغيث، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو عند نزول الغيث. ومن ذلك ساعة من الليل، ولعلها الساعة الأخيرة كما تقدم لنا الحديث. من ذلك أيضا الساعة التي في يوم الجمعة، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من وافقها أجاب الله دعاءه، ولعل أرجح أقوال العلم في وقتها أنها تكون في اللحظات الأخيرة أو السويعات الأخيرة من بعد صلاة العصر. كذلك الدعاء عند شرب ماء زمزم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنه طعام طعم وشفاء سقم. من ذلك أيضا الدعاء عند السجود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. من ذلك أيضا الدعاء يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وكان يتضرع بالدعاء إلى أن غربت الشمس. من ذلك دعاء المسلم عقب الوضوء، وقد تقدم. كذلك عند قراءة الفاتحة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قسمت الصلاة، يعني الفاتحة، بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. من ذلك أيضا عند الفراغ من الركوع وقبل عند النهوض من الركوع، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي قال هذه الكلمة؟ قال من رجل الصحابة أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت 37 ملكا يبتدرونها. من ذلك أيضا عند التأمين في الصلاة، من ذلك أيضا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحجب عن السماء، وكذلك الدعاء بعد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وقوله أيضا في التشهد ربي ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذلك في شهر رمضان ولا سيما في السجود وفي عند بعد تلاوة القرآن وفي الوقت الأخير وفي الثلث الأخير من الليل، كذلك عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده جعلني الله وإياكم من أولئك. من ذلك عند صياح الديكة، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يشرع الدعاء وسؤال الله من فضله عند صياح الديك لأنها ترى ملكا. من ذلك أيضا في حالة إقبال القلب واشتداد الإخلاص والإقبال على الله تبارك وتعالى، من ذلك أيضا الدعاء عند رقة القلب وخبوته لله جل وعلا، الدعاء بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه الدعاء الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء مستجاب وهو دعاء يونس عليه السلام. من ذلك أيضا الدعاء حال المصيبة بأن تقول اللهم آجرني في مصيبتي وأخلفني فيها خيرا، وقد حصل ذلك لأم سلمة رضي الله عنها حيث أجارها الله في مصيبتها وأخلفها خيرا من أبي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن تقول وتقول قبل ذلك إنا لله وإنا إليه راجعون. من ذلك أيضا أن في حال دعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب فيقول له الملك ولك بالمثل. من ذلك أيضا دعاء الناس بعد وفاة الميت بأن تدعو بالدعاء المعروف اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني فيها خيرا وتدعو له وتستغفر له. كذلك دعوة المضطر، يقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. كذلك دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كذلك دعوة الوالد على ولده فإن هذا في غاية الخطورة، ولذلك إياك أن تتعرض لدعوة الوالدين فإنها مستجابة. وكذلك دعاء الوالدين لابنهما فإنها مستجابة أيضا، وكذلك دعوة المسافر فإنها مستجابة أيضا، وكذلك دعوة الصائم فإنها مستجابة أيضا، وكذلك الدعوة عند الإفطار، وكذلك دعاء الولد الصالح لأبيه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له. وكذلك الدعاء من ذلك أيضا الدعاء عند الصفا، وكذلك عند المروة، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الدعاء عند المشعر الحرام، قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وكذلك الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود، بقول بأن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما في بقية الطواف فتدعو الله بما يفتح عليك، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا الدعاء عند بعد الفراغ من رمي الجمرتين الصغرى والوسطى، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا دعاء الغازي في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. ومن ذلك دعاء الحاج، ومن ذلك أيضا دعاء المعتمر، وكذلك الدعاء عند المريض، فإنه يدعو لك ملك ويقول ولك بالمثل. وكذلك الدعاء عند التعار من النوم، فإذا تعريت أي صحوت من النوم وقلقت قلت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذه بعض آداب الدعاء الهامة، وهناك آداب كثيرة لا يمكن حصرها، ارجع إليها في مضانها. ولعلي أختم بذكر بعض أسباب إجابة الدعاء باختصار، ثم ثم بعد ذلك نذكر نماذج في بضع دقائق إن شاء الله. أول الأسباب: الإخلاص لله وحده، وأن يكون العمل موافقا لشرع الله جل وعلا حال الدعاء. كذلك قوة الرجاء في الله عز وجل، وشدة الخوف منه، وشدة التحري في انتظار الفرج. كذلك التوبة الصادقة النصوح، ورد المظالم إلى أهلها. من الأسباب أيضا الجد في عدم الغفلة، غفلة القلب، وإيقاظه بالدعاء. كذلك من الأسباب اغتنام الفرص كشهر رمضان وصيام الأيام البيض، وكذلك أيام الحج وأيام التشريق ويوم عرفة ونحو ذلك مما تقدم ذكره. ومن الأسباب أيضا كثرة الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل والعبادات، وكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكذلك بر الوالدين، فإنه من أعظم المسائل التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك من أهم الأسباب أيضا الاجتهاد في أداء الفرائض واجتناب وأداء النوافل التي تكسب محبة الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ويقول: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأوعذنه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. ومن ذلك من بيان أهمية الاستفادة من العمل الصالح قصة أصحاب الصخرة الثلاثة، كما ثبت عن عبد الله بن عمر في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر فأواهم المبيت إلى غار، فانطلقت صخرة فسدت ذلك الغار، فماذا يفعلون؟ هل قالوا أغثنا يا فلان؟ هل قالوا مدد يا فلان؟ أبدا. قال بعضهم لبعض: ادعوا الله بصالح أعمالكم. فقام أحدهم فقال: اللهم ربي إنك تعلم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق، يعني لا أطعم، الغبوق هو شرب اللبن في الليل، وكنت لا أغبق قبلهما ولدا ولا أهلا، فتأخرت ذات ليلة أتتبع الشجر والكلى بدوابي، فجئت لأغبقهما أسقيهما اللبن يعني، فوجدتهما قد ناما، فوقفت على رأسيهما والصبية يتضاغون تحتي، فوقفت حتى أفاق عند الصباح فشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرج قليل من الصخرة. ثم قام الآخر وقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت، ثم أصابتها فاقة، فجاءتني تطلب مني العون، فقلت: حتى تخلي بيني وبين نفسك، ففعلت، وأعطيتها 120 درهما. يقول الرجل: فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت: اتق الله، اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركت لها الدراهم. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. انظر، تذكر قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم قام الثالث وقال: اللهم يا ربي إنه كان لي أجراء، يعني عمال، فأتوني فأعطيت كل واحد أجره، إلا أحدهم ذهب ولم يأخذ حقه، فثمرت ونميت له ماله حتى أصبح له كذا من الإبل والرقيق والغنم والذهب والفضة، فجاءني ذات يوم وقال: يا عبد الله أعطني حقي. فقلت: ما ترى أمامك كله لك. فقال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ فقال: والله ما هزأت بك. فاستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فخرجوا يمشون كأن لم يقع شيء. هذا مثال من تقديم من فوائد الأعمال الصالحة في العاجل، فما بالك بماذا؟ بالآجل. والله تبارك وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الفقرة الأخيرة إخوتي في الله، أذكر نماذج من الأدعية المهمة، أقصد التي فيها يعني إجمال واختصار وهي جامعة، وهي التي تسمى جوامع الكلم. منها قول الله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنها ما جاء في آخر سورة آل عمران: ربنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات. ومنها ما جاء في آخر سورة إبراهيم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها دعاء الكرب: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، والموت راحة لي من كل شر. ومن ذلك الدعاء العظيم، وإن كان طويلا لكنه شامل لخيري الدنيا والآخرة، الذي يقال بعد الصلاة، الذي يقال بعد التشهد: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا يقال في التشهد قبل السلام. هذه بعض الأدعية العظيمة، ومن شاء التوسع فليرجع إلى كتاب الأذكار للإمام النووي، وعمل اليوم والليلة لابن السني، والكلم الطيب لابن تيمية، وصحيح الكلم الطيب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وتحفة الأخيار للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمهم الله جميعا، وكتاب حصن المسلم للشيخ سعيد بن وهف القحطاني، وغيرها من الكتب الكثيرة. كذلك جاء في الصحاح في الصحيحين وفي كتب السنن ما لا يمكن حصره من الأدعية العظيمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لصيام هذا الشهر وقيامه على وجه الذي يرضيه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه في هذا الشهر الكريم. وأكرر شكري ودعائي إلى المسؤولين في هذه الولاية بأن يجزيهم الله خيرا جزاء ما وفق الله لهم من تسهيل وتهيئة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.